إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كما أعلم المستمعون بأننا اليوم إن شاء الله ابتداء من هذه الحصة سنشرع في شرح هذا المتن، وقبل الشروع في المطلوب رأيت من الأليق أن نقدم بتمهيد نذكر فيه أهمية دراسة اللغة العربية بصفة عامة ومباحث النحو بصفة خاصة، وهذا حتى نرغب أنفسنا وغيرنا في الاستزادة من هذا العلم الذي هو وسيلة للوصول إلى تقويم اللسان وكذلك البنان. فنقول بأن اللغة العربية اختصت بخصائص عديدة ولها ميزات كثيرة، وإن من أعظم ما اختصت به أن الله سبحانه وتعالى أنزل بها خير كتبه وأحسن شرائع دينه، فهي لغة القرآن الكريم. يقول تعالى في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والآيات في هذا الباب كثيرة وعديدة، فيعلم بأن ارتباط الإسلام باللغة العربية ارتباط متين. لهذا لا يمكن لأحد أن يفصل العربية عن الدين، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تفهم ولا يدرك ما فيها من أحكام إلا باللغة العربية. والإلمام باللغة العربية وإتقانها والتعمق في معرفة معانيها وكذا التبحر في إدراك مبانيها وأساليبها، هذا من أبرز أسباب صحة فهم المسلم لدين الله تعالى. وذلك لأن مما يتوصل به إلى إدراك معاني النصوص وفهم العبارات على موضع له في أصلها اللغوي لا بحسب ما يمليه العقل. ولذلك كانت معرفة اللغة العربية من شروط الاجتهاد، وكان الجهل بها سببا للهلكة. فتلاحظ في شروط العلوم الكثيرة، سواء كانت شروط المفسر أو الفقيه أو غيره من تبحر في الدين، فعليه أن يكون ملماً بهذه اللغة، عارفا بنحوها وصرفها وكذا ببيانها وبديائها وغير ذلك. فإن من العلوم النافعة المتعدية إلى غيرها علم النحو، فهو لا يدرس لذاته، إنما هو وسيلة للتوصل إلى فهم كما قلت نصوص الشرع، فهو أس العلوم الشرعية وأصل من أصولها. فباللغة العربية تعرف مدارك الأحكام، وباللغة العربية أيضا ومعرفة أحكامها يستقيم اللسان. لهذا ينبغي لمن يريد أن يتفقه في دين الله أن يقدم على ذلك تعلم العلوم العربية وعلم النحو. ولهذا أحسن إسحاق بن خلف البهراني كما ذكر ذلك ابن عبد البر في بهجة المجالس، حيث يقول: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، والنحو مثل الملح إن ألقيته في كل ضد من طعامك يحسني، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. يقصد علم النحو. وكذا يعني ذكر ابن مكي الصقلي في مقدمة كتابه تثقيف اللسان وتنقيح الجنان كلاما يصب في هذا المعنى، فقال: هجم الفساد على اللسان، وخالطت الإساءة الإحسان، ودخلت لغة العرب، فلم تزل كل يوم تنهدم أركانها وتموت فرسانها حتى استبيح حريمها وهجن صميمها. يقصد هجم بمعنى صار معيبا مرذولا، والصميم هو المحض الخالص في الخير والشر. وعثت آثارها وطفئت أنوارها، وصار كثير من الناس يخطئون وهم يحسبون أنهم يصيبون، وباتت الحاجة ماسة إلى تحفيز الهمم، إلى تقويم اللسان وإصلاح أعوجاجه بطلب العربية وفهمها وإتقانها. هذه إشارة إلى ما يعانيه الناس في هذا الزمن من اللحن وكثرة الخطأ. إننا نشكو في هذه الأيام وأكثر من أي وقت مضى من الضعف العام في اللغة العربية، ونتألم ألما شديدا من الوضع المؤسف الذي وصلت إليه لغتنا وعلى أيدي أبنائنا، ونتوجس خيفة من خطر هذا الضعف الذي يزداد مع مرور الأيام. ولو استمر هذا الضعف في اللغة العربية من غير علاج سيؤدي لا شك إلى استفحاله، ثم ينتهي الأمر بموت لغتنا والقضاء عليها، وهذا ما يسعى إليه أهل التغريب، وفي كل يوم يريدون الإطاحة بهذه اللغة. وإذا أصبنا بضعف في لغتنا ضعفت صلتنا بديننا، لأننا نكون حينئذ قد فقدنا أداة الاغتراف من المعين الصافي. ولهذا فإن تقصيرنا في حق هذه اللغة تفريط منا، نسأل عنه وندان به. نعم، إنه لمن المؤسف جدا أن ترى في هذا الزمان بعض طلبة العلم حينما يتكلم أو يكتب يخطئ ويلحن إلى درجة أنك تحسب أنه في أول مراحل الدراسة، مع أنه قد يكون ممن حاز الشهادات العالية، كما قد تسمع من بعضهم خطابا في موضوع ذي أهمية، لكن الذي يزهدك فيه والذي يصرفك عن سماعه والاستفادة منه هو ما شوهه من لحن وتصحيف. تسمعه يرفع ما حقه النصب ويجر ما حقه الرفع، فتنقلب الأمور على السامع ويفهم من كلامه خلاف مراده، وهذه والله محنة عظيمة. لهذا يتعين علينا نحن معشر المسلمين أن نتعلم النحو، وأن نمرن ألسنتنا وأقلامنا على ذلك، حتى لا تسوء سمعتنا بين الناس ويسقط قدرنا بينهم ونوصف بالجهل، وإن كنا نظن أنفسنا بأصحاب علم. لهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله كما في بهجة المجالس لابن عبد البر، قال: اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري في الوجه. الإنسان لو أصيب بعاهة في وجهه لاختفى، ولو رأى الناس عليه مرضا لا ربما بقي في بيته ولا احتجب عن أنظار الناس. قال ابن المبارك عليه رحمة الله: اللحن في الكلام أقبح من هذه الآثار التي تبدو على وجوه بعض الناس. ولقد أحسن أيضا علي بن بسام كما ذكر في المصدر السابق، حيث قال: ولا تعد إصلاح اللسان فإنه يخبر عما عنده ويبين، ويعجبني زي الفتى وجماله، ويسقط من عيني ساعة يلحن. أحيانا إنسان تعجب من مظهره ويروقك نعم سمته ووقاره، وتظنه عظيما، لكن إذا تكلم قد يسقط سقوطا حرا كما يقال اليوم، وهذا بسبب لحنه وكثرة أخطائه في حديثه. اللحن ضرره وخيم وخطبه جسيم، فقد يؤدي بصاحبه إلى أن يكذب على الله وأن يتقول على رسول الله، وكفى بهذا جرما عظيما وإثما مبينا. قد تقول وتسأل كيف ذلك؟ اسمع إلى أبي حاتم محمد بن حبان البستي ينقل عن الأصمعي أنه قال، وهذا كما في روضة العقلاء، قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كيف يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى عنه الحديث؟ إذا لحن ورفع ما حقه النصب وخفض ما حقه الرفع، فيكون قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأصمعي: لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن لحانا ولم يلحن في حديثه، فمهما رويت عنه ولحنت فيه فقد كذبت عليه. والمصيبة أنني سمعت يوما يعني واحد من المدرسين يقرأ هذا الحديث ويلحن فيه، فيقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مقعده، وهذا والله أقرب من أن يصدق فيه كلام الأصمعي. صاحب اللحن يدخل في الكتاب والسنة ما ليس فيهما، وهذا بسبب تحريفه، وقد يخرج منهما ما هو فيهما بخلاف الفصيح. إذا قرأ القرآن دون لحن فإنه يقيم حروفه، لهذا كان أفضل حالا وأرشد وأرفع شأنا. فقد جاء عن سالم بن قتيبة قال: كنت عند ابن هبيرة الأكبر فجرى الحديث، يعني كانوا يتناقشون في أمور حتى جرى ذكر العربية، تكلموا عن اللغة العربية وما فيها، فقال: والله ما استوى رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومرؤتهما واحدة، أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، مع أنهما يتشابهان في كل شيء، في التدين، في المروءة، في الحسب والشرف، غير أن أحدهما فصيح والثاني لحان. إن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. فقال سالم لابن هبيرة، قال: قلت أصلح الله الأمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة ما باله فضل فيها؟ يسأل، قال: نعم أنا معك، في الدنيا أفضل منه لأنه يلحن والناس تصغر وتحتقر الذي يلحن، لكن كيف يكون خير منه في الآخرة مع أن دينهما واحد ومرؤتهما واحدة وحسبهما واحد؟ قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزله الله، إن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله تعالى ما ليس منه، يقرأ مثلا آية فينسب ما حقه الرفع فيقع ربما في الكفر اللفظي، اللهم إلا إن اعتقد ذلك فالمصيبة أعظم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقرأها: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يصبح الله تعالى يخاف من عباده، تعالى الله عن ذلك. وكثير من المعاني تتحرف بسبب اللحن. قال: إذن هو سيدخل في كتاب الله ما ليس منه ويخرج منه ما هو فيه. قال: قلت صدق الأمير وبر. حينئذ عندما ذكر له هذا المثال رأى بأنه حق له أن يقول هذا الكلام، أي أنه أفضل منه ليس في الدنيا فقط بل في الدنيا والآخرة. وأكثر من ظل من أصحاب الفرق المنحرفة، لو نظرنا إلى أهل الضلالة وما وقع فيه المبتدع من زيغ وما انحرف فيه أهل الأهواء، إنما أتوا من جهلهم باللغة العربية، لا يفهمون اللغة العربية، وبالتالي يفسرون النصوص تبعا لأهوائهم، ويفهمون القرآن على غير مراد الله، ويفهمون السنة على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ظلوا وأظلوا غيرهم. قال الزهري كما في مقدمة كتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، قال: إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب. أولوا يعني بالمعنى معنى المتأخرين وليس بمعنى التأويل الذي عليه السلف وهو التفسير أو ما يقوله إليه الأمر، إنما هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره لقرينة كما يزعمون، فأخطأوا وحملوا القرآن ما لا يتحمل وصرفوه عن معناه الصحيح، وذلك كله بسبب نعم جهلهم بلغة العرب. وقال أبو عبيد: سمعت الأصمعي يقول، سمعت الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول، سمعت أبا أيوب السختياني يقول: عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم بالعربية، تزندقوا وانحرفوا وأصبحوا من أهل الأهواء والبدع بسبب ماذا؟ بسبب جهلهم بلغة العرب. وقال الشاطبي في هذا الباب كما في كتابه الاعتصام في معرض حديثي عن استدلالات أهل البدع: أهل البدع ظلوا وزاغوا واستدلوا ووقعوا في نعم مقدمات ونتائج أحدثوها، ومن ذلك قال الشاطبي: منها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العزوف عن علم العربية. نعم، أدخلوا أنوفهم وأقحموا أنفسهم في أشياء لا يحسنونها، يفسرون آيات القرآن التي توافق أهواءهم، فأحدثوا أمورا لم يسبقوا إليها، وهذا كله أيضا راجع إلى جهلهم باللغة العربية. فقال الشاطبي: الذي يفهم به عن الله ورسوله، لسان العربي يفهم به عن الله ورسوله. ولهذا تلاحظ اليوم بعض الناس يريد أن يضرب الدين ويريد أن يمسنا في شريعتنا، ولكن حتى لا يثور الناس عليه فيأتي من جهة اللغة، يريد أن يهدم اللغة، لأن بذهاب لغتنا سيذهب نعم التمسك بشرع ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال: الذي يفهم به عن الله ورسوله فيفتاتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم، تركوا المعاني الصحيحة التي كان عليها السلف والذين كانوا أعلم وأرسخ في هذا العلم وأفصح منا لأنهم أصحاب لسان عربي مبين، ثم وقعوا في هذه الأمور التي جعلتهم يحدثون في الدين. أما علماء أهل السنة والجماعة فقد أدركوا علاقة الإسلام المتينة باللغة العربية، هناك ترابط شديد وصلة متينة بين اللغة العربية وبين الإسلام، فلهذا السلف أتقنوها غاية الإتقان، فكان ذلك خير وسيلة للفهم الصحيح للنصوص الوحيين من الكتاب والسنة، وكان خير عون لهم على استنباط الأحكام الشرعية، فاستنبطوا وأحسنوا لأنهم كانوا يفقهون هذا اللسان. ولقد كان سلفنا الصالح يحرصون على تقويم ألسنتهم ويجتنبون اللحن في كلامهم ويعدون ذلك عيبا، لذا أمروا بتعلم العربية والتفقه فيها للبعد عن معرة الخطأ وشين الخطل ومن التشبه بهم إذا أردنا أن نكون مثلهم، والتشبه بالصالحين فلاح، من التشبه بهم اجتناب اللحن لأنهم ما كانوا يلحنون في نطقهم ولا يخطئون في خطهم، كما أننا نسعى لتقويم ألسنتنا من الخطأ كذلك نسعى لتصحيح خطنا إذا كتبنا حتى لا نكون مضحكة أمام غيرنا. ولما كانت اللغة العربية بهذه المثابة وبهذه المنزلة الرفيعة وأنها طريق إلى فهم نصوص الوحيين ووسيلة لحفظ الشريعة، ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بوجوب تعلمها. عندما يسأل العلماء عن حكم تعلم هذه اللغة فيقولون بوجوب ذلك، يقولون لا بد من أن يتعلمها خاصة طالب العلم، وأن يحسن استعمالها، وأن يعتبر هذا من الدين، يعتبر هذا من الدين. تعلم اللغة العربية ما دامت وسيلة إلى فهم نصوص القرآن والسنة فهي من الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا. هذا الإنسان عليه أن يسعى للتكلم بها في أغلب وقته، وأن لا يجعل يعني لسانه يعتاد رطانة الأعاجم. ولهذا في هذا الكتاب وفي غيره يعد أن من ترك التحدث باللغة العربية مع القدرة وتكلم بلغة أخرى من غير دافع ولا حاجة، قال هذا من صفات أهل النفاق. فالمسلم عليه أن يعتاد اللغة العربية التي ستؤثر في عقله وخلقه ودينه تأثيرا قويا بينا. قال: ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، عندما تتكلم بالفصيح من الكلام أنت تتمثل بالسلف وتتشبه بالصحابة رضي الله عنهم وبالتابعين لهم بإحسان عليهم رحمة الله، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. عندما تتشبه بالصالحين لا سيما بالصحابة والتابعين هذا يزيد عقلك، يزيد في عقلك وتمتين دينك واستقامة خلقك. قال: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، إنها من الدين. لهذا العلماء عندما يتكلمون عن العلوم الشرعية وتدريسها يدرجون في مقدمتها علوم الآلة، ومن علوم الآلة اللغة العربية، فهي وسيلة إلى فهم القرآن والسنة كما قلت. فقال ابن تيمية: فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب. أشار إلى أن تعلم اللغة العربية هذا من الواجبات، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، علينا أن نفقه ما أنزل الله علينا في الكتاب، وأن نفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. ومن أين وصل إلى إيجاب تعلم اللغة العربية؟ قال: ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. الله تعالى أنزله قرآنا عربيا مبينا، أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ورسولنا صلى الله عليه وسلم خير من تكلم بهذه اللغة، تكلم باللغة العربية، فلا يمكن أن نتوصل إلى فهم النصوص فضلا عن تدبرها، فضلا عن العمل بها، إلا إذا كنا نفهم اللغة العربية. وهنا القاعدة تقول: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يتم نعم الواجب يعني فهم الكتاب والسنة إلا باللغة العربية، إلا بفهم اللغة العربية، فأصبح تعلم اللغة العربية واجبا. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في المصنف، قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعرفوا القرآن فإنه عربي. إذن أمره بأن يتفقه في السنة وأن يتفقه في اللغة العربية، وأمره بأن يعرف القرآن فإنه عربي. وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. إذن هذا الذي أمر به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه المؤمن، لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال، ففقه العربية من الطريق إلى فقه الأقوال، وفقه السنة والطريق إلى فقه الأعمال. ولاحظ كيف أوجد هذا الترابط المتين. وقال النووي أيضا في تدريب الرابي للسيوطي قال: وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف، عليه أن يرفع عن نفسه الجهل في هذه الأمور، وأن لا يقع في لحن ولا في تصحيف. والمعلوم أن بينهما فرقا، فاللحن هو الخطأ، كأن ينصب الإنسان مرفوعا ويرفع مجرورا، أما التصحيف هو التشابه في الخط بين كلمتين فأكثر، بحيث لو غيرت نقط كلمة لكانت عين الثانية، نحو التحلي والتجلي والتخلي، كلمات ثلاث، بعضهم ربما حتى ليستعمل كلمة التحلي بالحاء يعني ينقطها فتصبح التجلي، وهو التحلي بأشيء الظهور بصفات معينة، التحلي بالخصال حسنة، والتجلي هو الظهور، والتخلي هو ترك الشيء. لاحظ بأن مجرد الحاء عندما تضع لها نقطة من أسفل تتحول إلى ظهور، وإذا وضعت لها نقطة من أعلى أصبحت من الترك. والإنسان أحيانا عوض أن يستعمل كلمة يستعمل أخرى يسمى هذا تصحيف، يسمى هذا تصحيفا. إذن قال النووي على طالب العلم أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف. وقال ابن الصلاح كما في مقدمته فحق على طالب الحديث، يعني واجب عليه، فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. يعني يشبه كلام النووي إن كان هنا نعم ذكر بأن هذا العلم لا بد منه لطالب العلم على وجه خاص. وقال السخاوي كما في فتح المغيث في شرح ألفية الحديث قال وظاهره الوجوب، أي ظاهر تعلم اللسان العربي الوجوب. وبه صرح العز بن عبد السلام حيث قال كما في آخر قواعده فالواجبة كالاشتغال بالنحو الذي نقيم به كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نقيم كلام الله؟ أي ننطق به نطقا صحيحا فلا نقع في لحن ولا غير ذلك، كذلك في السنة النبوية الصحيحة. قال لأن حفظ الشريعة واجب لا يتأتى إلا بذلك، كما أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام التيمية عندما قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفهم الكتاب والسنة هذا فرض، ولا نتوصل إليه إلا بفهم اللغة العربية. حفظ الشريعة واجب لا يتأتى إلا بذلك، فيكون من مقدمة الواجب. ولهذا قال الشعبي النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغني شيء عنه. وكذا صرح غيره بالوجوب أيضا، لكن لا يجب التوغل فيه. نعم نحن في زمن أصبح بعض الشباب يغلو في كل شيء، إذا اعتنى بعلم تراه يتعمق فيه كثيرا ويغفل العلوم الأخرى. ربما تراه مثلا يحسن التلاوة ويعرف المخارج ولا ينشغل إلا بهذه الأحكام، وهو جاهل بأمور أخرى عقدية، مسائل في المعاملات، أشياء يعني في العبادات وغير ذلك. هذا قصور، هذا الإنسان عليه أن لا يغلو خاصة في هذه العلوم، لأنها علوم آلة، إنها وسيلة وليست غاية. فلهذا يقول لكن لا يجب التوغل فيه، بل يكفيه تحصيل مقدمة مشيرة لمقاصده بحيث يفهمها ويميز بها حركة الألفاظ وإعرابها لئلا يلتبس فاعل بمفعول أو خبر بأمر أو نحو ذلك. هذا هو، هذه الغاية، هي أن يتعلم هذه القواعد ثم يطبقها على نفسه في نطقه وخطه، هذا هو المطلوب. أما أنه يبقى يحفظ الخلاف ويستدل لكل قول ويتعمق، هذا حسن لو كان جمع علوما أخرى، وتراه فقيرا في المسائل الأخرى وتكون أهم. قال وإن كان الخطيب قال في جامعه إنه ينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته، ولن يقدر على ذلك إلا بعد دربة النحو ومطالعته علم العربية، خاصة من يتصدر للناس ومن يعلمهم. واليوم الناس أصبحت تحتقر، وربما يريد أن يضربك في شيء ويتخذ هذا سببا للنيل منك. ربما قد ترى يعني من يجلس يعلم الناس أمورا وينكر عليهم أشياء ويأمرهم بالمعروف، فعوض أن يأخذ بقوله يبحثون عن خطأ وقع فيه ويشنعون عليه. فلهذا على طالب العلم أن يسعى في تقويم لسانه حتى لا يجد الناس مثل هذه المسوغات ليقدحوا في دعوته. وقال المظفر بن الفضل قال رحمه الله: فأما النحو فإنه من شرائط المتكلم، يعني كل من يجلس للناس ويحدثهم ويخطبهم ويشترط فيه هذا العلم، سواء كان ناظما أو ناثرا، خطيبا أو شاعرا، قال: ولا يمكن أن يستغني عنه إلا الأخرس. يعني هذا العلم يمكن أن نسقطه عن الأخرس الذي لا يفصح بحرف واحد ولا يتكلم. وكان بعض البلغاء يقول: إني لأجد للحم في فمي سهوكة كسهوكة اللحم. يعني عندما يلحم يقول: والله أجد لخطئي رائحة يعني الخنز، والتي تشبه ريح السمك أو ريح العرق والصدع، يعني رائحة كريهة. قال: وهذا حث على تقويم اللسان وتأدب الإنسان. وقد وردت في الحث على تعلم النحو وفي شرف فضيلته وجلالة صناعته: لو تعاطينا حكايته لاحتجنا فيه إلى كتاب مفرد. قال: إذ بمعرفته يعقل عن الله عز وجل كتابه. إنسان لما يفهم اللغة العربية ويفرق بين الحركات وهي يعني من أساليب الاختصار، يدل على الفاعل مثلا رفعه وعلى المفعول نصبه، فهذه من أساليب الاختصار التي تكفي الإشارة العاقل ليفهم هذا المدلول. وإذا كان نعم عالما بهذه الأمور سيعقل عن كتاب الله تعالى معناه وما استوعاه من حكمته واستودعه من آياته المبينة وحججه المنيرة وقرآنه الواضح ومواعظه الشافية. كذلك يفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم آثاره المؤدية لأمره ونهيه وشرائعه وسننه، وبه يتسع المرء في منطقه. فإذا جلس في مجلس وطلب منه أن يتكلم فإذا قال أفصح، وإذا احتج أوضح، وإذا كتب أبلغ، وإذا خطب أعجب. وهذا كله إذا كان نعم متمرنا فاهما لهذه اللغة العربية. وقال الأصمعي أيضا: تعلم النحو فإن بني إسرائيل كفروا بكلمة واحدة كانت مشددة فخففوها. قال الله: يا عيسى إني ولدتك، هذا متعد، يعني جعلت أمك تلدك من غير زوج، وهذه من آيات الله. قال: يا عيسى إني ولدتك، فقرأوا: يا عيسى إني ولدتك، قرأوها مخففة فكفروا، فادعوا أن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد ضربت أمثال بليغة في من أحسن ألوانا من العلم ولكنه لم يتقن العربية. نعم يسقط قدره حتى وإن أتى بشيء عجيب وتكلم بكلام يعني فيه من الفوائد الكثيرة، فلحنه يذهب رونق علمه ويسقط بالتالي يعني من أعين الناس. فالذي لا يتقن اللغة العربية ضرب به الناس قديما أمثالا، حيث قال شعبة: من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس، أو كما قال، يعني مثال استصغار لحال هذا الإنسان الذي طلب علما لا سيما يعني علم الحديث الشريف، ولكنه يقرأ ويلحن هذا كمن عليه رداء برنس ولكن ليس له رأس. وقال حماد بن سلمة: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها، يعني علق على رقبته أو على رأسه ما يوضع فيه الشعير ولكنه فارغ ليس فيه شيء. فتضييع اللسان أشد وأضر على النفس من تضييع المال والثروة، لئن تضيع أموالنا ونفلس أفضل من أن نصبح نعم من اللحانين. فقد قال الشافعي: تعلم النحو فإنه والله يزري بالرجل أن لا يكون فصيحا. قال: وقد بلغني أن رجلا دخل على زياد بن أبيه فقال له: أصلح الله الأمير، قال: إن أبينا هلك وإن أخينا غصبنا على ما خلفه لنا. فقال له زياد: ما ضيعت من نفسك أكثر مما ضاع من مالك. يعني انظر، هذا ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق. هذا اللحن يعني جعله ابن زياد أشد وأضر من ضياع المال. فهذا جاء يسأل الأمير وقال: إن أبينا، والصواب إن أبانا، هذا منادى. لا هذا اسم إن منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. قال: وإن أخينا، وكذلك حكمه النصب، وإن أخانا. هذا يذكرني بما شاع في الشارع اليوم أن الناس إذا رأوا المستقيم من المسلمين ينادونه بقولهم أخينا، والصواب أخانا، هذا منادى بحذف حرف النداء. إذن هذا عوض أن يقول إن أبانا هلك وإن أخانا غصبنا مالنا، فإنه لحن فقال له زياد بن أبيه، قال: والله ما ضيعت من نفسك، يعني ما ضاع من لسانك ووقوعك في هذا اللحن أكثر مما ضاع من مالك. كثرة الاعتناء بجمع المال والحرص على ذلك يشغل كثير من الناس عن تقويم اللسان بل عن طلب العلم الشرعي. ترى مجالس العلم في المساجد كثيرة ولكن بعض الناس مشغول بماذا؟ بالجري وراء الدنيا. فهذه الدنيا أفسدت على بعض الناس ألسنتهم وجعلتهم يعيشون جاهلين في دين ربهم سبحانه وتعالى. فقد روى البيهقي عن ابن السائب قال: شهدت الحسن فأتاه رجل فقال: يا أبو سعيد، فقال: كسب الدوانيق شغلك أن تقول يا أبا سعيد؟ هذا أيضا منادى، يا أبا، وقال يا أبو، قال: كسب الدوانيق، يعني جمعك للمال وجريك وراء الدرهم والدينار شغلك عن أن تقوم لسانك. ومن الآثار السيئة للحن أيضا ما رواه البيهقي عن محمد بن الفضل قال: حدثني الرياشي قال: مر الأصمعي برجل يدعو وهو يقول في دعائه: يا ذو الجلال والإكرام. فقال له الأصمعي: يا هذا، ما اسمك؟ قال: ليث. فقال الأصمعي: يناجي ربه باللحن ليث، لذاك إذا دعاه لا يجيب. وما أكثر هذا اللحن أيضا في أدعيتنا خاصة في القنوت. والسبب أن بعض الأئمة عفى الله عنا وعنهم يتركون المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الكثيرة التي فيها من الأدعية العديدة ويخترعون أدعية من عندهم، ويا ليتهم كانوا فصحاء فيذكرونها مع اللحن، فلا يدري الإنسان ماذا يفعل عندما يكون مقتديا بهم. لهذا يقول الأصمعي لهذا الذي ينادي ربه عوض أن يقول يا ذا الجلال، قال: يا ذو الجلال والإكرام، قال: يناجي ربه باللحن ليث، لذاك إذا دعاه لا يجيبه. بعد أن عرفنا هذا كله كيف نرضى إذا تكلمنا أن تكون ألسنتنا معوجة؟ وأحدنا لا يرضى أن يكون له حذاء في رجله إلا في نهاية الحسن والبهاء والجمال. تريد أن يكون ثوبك جميلا وحذاؤك جميلا وأن تظهر في صورة حسنة، فأي عضو أولى بأن يحفظ من الزلل؟ أي عضو أولى من أن تحفظه من الزلل من اللسان الذي كرمه الله إذ أنطقه بتوحيده؟ العجب الذي لا يكاد أن ينقضي من أناس لا يعلم أحدهم من علم العربية إلا اسمه، ولا من النحو إلا رسمه، بل إنه قد لا يستطيع أن يركب جملة تركيبا صحيحا، ولا يقدر على ضبط الكلمات بالشكل على الصواب، ثم يتسور المراقي فيدعي العلم، ثم تراه يمطر على كل من خالفه بوابل من السباب والشتائم، وهذا ما تشهده كثير من مواقع الأنترنت اليوم. يحسب أحدهم أنه يحسن صنعا، وتأمل معي رعاك الله في هذه الواقعة التي نختم بها. واعتبر عن العباس بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء عبد العزيز الدراوردي في جماعة إلى أبي ليعرض عليه كتابا، فقرأه لهم دراوردي وكان رديء اللسان. انظر، نعم الناس تأتي إليه لتتعلم، لكن لما كان لحانا سقط قدره، قال: يلحن لحنا قبيحا. فقال أبي: ويحك يا دراوردي، أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن أحوج منك إلى غير ذلك، كيف تجلس للناس وتعلم غيرك ولسانك لا يزال يلحن لحنا قبيحا؟ وأنبه في الختام على أمر مهم، وهو أن دراسة النحو ومعرفة قواعده ليس مطلوبا لذاته، بل هو وسيلة لغاية كبرى، وهي تقويم اللسان وضبط التعبير. ومن الخطأ البين أن نقصر الاهتمام على دراسة النحو دون تطبيق لقواعده، هذه أيضا مصيبة أخرى. كثير من الناس يتعلم أشياء لكنه لا يحولها إلى عمل، لا يطبقها، وبركة العلم هو أن يعمل به وأن يتحول إلى عمل. علم النحو خاصة اليوم ربما قد تجلس مع بعض الناس تسألهم أسئلة يجيبونك إجابات صحيحة، لو سألت ما حكم الفاعل لقال الجميع الرفع، وما حكم المفعول لأجاب إجابة واحدة دون تفكير النصب، لكن لو قام أحدهم يتكلم لا رفع المنصوب ولا جر المرفوع ولا خلط في كلامه. نقول له إن العبرة بهذا التعلم هي أن تقوم لسانك، أما إذا كنت تحفظ الحدود وتضيع هذه الأحكام فليس يعني لا فائدة في تعلمك هذا. إذا قل أن يجتمع في طالب العلم اليوم تمكن في النحو وفي العلوم الشرعية، يكفيه أن يأخذ من اللغة العربية ما يقوم به لسانه. نحن لا نطلب من الناس ولا من أنفسنا أن نصبح مثل سيبويه أو غيره من أهل اللغة، إنما يكفينا أن إذا تكلمنا كلاما صحيحا لا لحن فيه، يعني ليس مطلوبا منا أن نصبح من أبلغ الناس وأفصحهم، لكن يكون كلامنا صحيحا لا وجاج فيه ولا لحن، ونصون عباراتنا عن الخطأ، ولا من غير أن نغوص في هذه المباحث. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وهذه جعلتها اليوم تمهيدا ومقدمة وترغيبا أيضا في آن واحد في تعلم هذا العلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكي نحسن تسهيله، لأن بعض الناس عندما يعلم غيره ربما يعقد عليهم في العلم، وهذه الأمور في الحقيقة ليست على الصورة التي يظنها كثير منهم، فالأصل أن نذلل العلم وأن نسهله على الطلبة حتى لا ينفروا منه. ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كما أعلم المستمعون بأننا اليوم إن شاء الله ابتداء من هذه الحصة سنشرع في شرح هذا المتن، وقبل الشروع في المطلوب رأيت من الأليق أن نقدم بتمهيد نذكر فيه أهمية دراسة اللغة العربية بصفة عامة ومباحث النحو بصفة خاصة، وهذا حتى نرغب أنفسنا وغيرنا في الاستزادة من هذا العلم الذي هو وسيلة للوصول إلى تقويم اللسان وكذلك البنان. فنقول بأن اللغة العربية اختصت بخصائص عديدة ولها ميزات كثيرة، وإن من أعظم ما اختصت به أن الله سبحانه وتعالى أنزل بها خير كتبه وأحسن شرائع دينه، فهي لغة القرآن الكريم. يقول تعالى في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والآيات في هذا الباب كثيرة وعديدة، فيعلم بأن ارتباط الإسلام باللغة العربية ارتباط متين، لهذا لا يمكن لأحد أن يفصل العربية عن الدين، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تفهم ولا يدرك ما فيها من أحكام إلا باللغة العربية. والإلمام باللغة العربية وإتقانها والتعمق في معرفة معانيها وكذا التبحر في إدراك مبانيها وأساليبها، هذا من أبرز أسباب صحة فهم المسلم لدين الله تعالى، وذلك لأن مما يتوصل به إلى إدراك معاني النصوص وفهم العبارات على موضع له في أصلها اللغوي لا بحسب ما يمليه العقل. ولذلك كانت معرفة اللغة العربية من شروط الاجتهاد، وكان الجهل بها سببا للهلكة. فتلاحظ في شروط العلوم الكثيرة، سواء كانت شروط المفسر أو الفقيه أو غيره من تبحر في الدين، فعليه أن يكون ملما بهذه اللغة، عارفا بنحوها وصرفها وكذا ببيانها وبديعها وغير ذلك. فإن من العلوم النافعة المتعدية إلى غيرها علم النحو، فهو لا يدرس بذاته، إنما هو وسيلة للتوصل إلى فهم كما قلت نصوص الشرع، فهو أس العلوم الشرعية وأصل من أصولها. فباللغة العربية تعرف مدارك الأحكام، وباللغة العربية أيضا ومعرفة أحكامها يستقيم اللسان. لهذا ينبغي لمن يريد أن يتفقه في دين الله أن يقدم على ذلك تعلم العلوم العربية وعلم النحو. ولهذا أحسن إسحاق بن خلف البهراني كما ذكر ذلك ابن عبد البر في بهجة المجالس، حيث يقول: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، والنحو مثل الملح إن ألقيته في كل ضد من طعامك يحسني، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. يقصد علم النحو. وكذا يعني ذكر ابن مكي الصقلي في مقدمة كتابه تثقيف اللسان وتنقيح الجنان كلاما يصب في هذا المعنى، فقال: هجم الفساد على اللسان، وخالطت الإساءة الإحسان، ودخلت لغة العرب، فلم تزل كل يوم تنهدم أركانها وتموت فرسانها حتى استبيح حريمها وهجن صميمها. يقصد هجم بمعنى صار معيبا مرذولا، والصميم هو المحض الخالص في الخير والشر. وعثت آثارها وطفئت أنوارها، وصار كثير من الناس يخطئون وهم يحسبون أنهم يصيبون، وباتت الحاجة ماسة إلى تحفيز الهمم، إلى تقويم اللسان وإصلاح أعوجاجه بطلب العربية وفهمها وإتقانها. هذه إشارة إلى ما يعانيه الناس في هذا الزمن من اللحن وكثرة الخطأ. إننا نشكو في هذه الأيام وأكثر من أي وقت مضى من الضعف العام في اللغة العربية، ونتألم ألما شديدا من الوضع المؤسف الذي وصلت إليه لغتنا وعلى أيدي أبنائنا، ونتوجس خيفة من خطر هذا الضعف الذي يزداد مع مرور الأيام. ولو استمر هذا الضعف في اللغة العربية من غير علاج سيؤدي لا شك إلى استفحاله، ثم ينتهي الأمر بموت لغتنا والقضاء عليها، وهذا ما يسعى إليه أهل التغريب، وفي كل يوم يريدون الإطاحة بهذه اللغة. وإذا أصبنا بضعف في لغتنا ضعفت صلتنا بديننا، لأننا نكون حينئذ قد فقدنا أداة الاغتراف من المعين الصافي. ولهذا فإن تقصيرنا في حق هذه اللغة تفريط منا، نسأل عنه وندان به. نعم، إنه لمن المؤسف جدا أن ترى في هذا الزمان بعض طلبة العلم حينما يتكلم أو يكتب يخطئ ويلحن إلى درجة أنك تحسب أنه في أول مراحل الدراسة، مع أنه قد يكون ممن حاز الشهادات العالية، كما قد تسمع من بعضهم خطابا في موضوع ذي أهمية، لكن الذي يزهدك فيه والذي يصرفك عن سماعه والاستفادة منه هو ما شوهه من لحن وتصحيف. تسمعه يرفع ما حقه النصب ويجر ما حقه الرفع، فتنقلب الأمور على السامع ويفهم من كلامه خلاف مراده، وهذه والله محنة عظيمة. لهذا يتعين علينا نحن معشر المسلمين أن نتعلم النحو، وأن نمرن ألسنتنا وأقلامنا على ذلك، حتى لا تسوء سمعتنا بين الناس ويسقط قدرنا بينهم ونوصف بالجهل، وإن كنا نظن أنفسنا بأصحاب علم. لهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله كما في بهجة المجالس لابن عبد البر، قال: اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري في الوجه. الإنسان لو أصيب بعاهة في وجهه لاختفى، ولو رأى الناس عليه مرضا لا ربما بقي في بيته ولا احتجب عن أنظار الناس. قال ابن المبارك عليه رحمة الله: اللحن في الكلام أقبح من هذه الآثار التي تبدو على وجوه بعض الناس. ولقد أحسن أيضا علي بن بسام كما ذكر في المصدر السابق، حيث قال: ولا تعد إصلاح اللسان فإنه يخبر عما عنده ويبين، ويعجبني زي الفتى وجماله، ويسقط من عيني ساعة يلحن. أحيانا إنسان تعجب من مظهره ويروقك نعم سمته ووقاره، وتظنه عظيما، لكن إذا تكلم قد يسقط سقوطا حرا كما يقال اليوم، وهذا بسبب لحنه وكثرة أخطائه في حديثه. اللحن ضرره وخيم وخطبه جسيم، فقد يؤدي بصاحبه إلى أن يكذب على الله وأن يتقول على رسول الله، وكفى بهذا جرما عظيما وإثما مبينا. قد تقول وتسأل كيف ذلك؟ اسمع إلى أبي حاتم محمد بن حبان البستي ينقل عن الأصمعي أنه قال، وهذا كما في روضة العقلاء، قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كيف يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى عنه الحديث؟ إذا لحن ورفع ما حقه النصب وخفض ما حقه الرفع، فيكون قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأصمعي: لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن لحانا ولم يلحن في حديثه، فمهما رويت عنه ولحنت فيه فقد كذبت عليه. والمصيبة أنني سمعت يوما يعني واحد من المدرسين يقرأ هذا الحديث ويلحن فيه، فيقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مقعده، وهذا والله أقرب من أن يصدق فيه كلام الأصمعي. صاحب اللحن يدخل في الكتاب والسنة ما ليس فيهما، وهذا بسبب تحريفه، وقد يخرج منهما ما هو فيهما بخلاف الفصيح. إذا قرأ القرآن دون لحن فإنه يقيم حروفه، لهذا كان أفضل حالا وأرشد وأرفع شأنا. فقد جاء عن سالم بن قتيبة قال: كنت عند ابن هبيرة الأكبر فجرى الحديث، يعني كانوا يتناقشون في أمور حتى جرى ذكر العربية، تكلموا عن اللغة العربية وما فيها، فقال: والله ما استوى رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، مع أنهما يتشابهان في كل شيء، في التدين، في المروءة، في الحسب والشرف، غير أن أحدهما فصيح والثاني لحان. إن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. فقال سالم لابن هبيرة، قال: قلت أصلح الله الأمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة ما باله فضل فيها؟ يسأل، قال: نعم أنا معك، في الدنيا أفضل منه لأنه يلحن والناس تصغر وتحتقر الذي يلحن، لكن كيف يكون خير منه في الآخرة مع أن دينهما واحد ومرؤتهما واحدة وحسبهما واحد؟ قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزله الله، إن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله تعالى ما ليس منه، يقرأ مثلا آية فينسب ما حقه الرفع فيقع ربما في الكفر اللفظي، اللهم إلا إن اعتقد ذلك فالمصيبة أعظم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقرأها: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يصبح الله تعالى يخاف من عباده، تعالى الله عن ذلك. وكثير من المعاني تتحرف بسبب اللحن. قال: إذن هو سيدخل في كتاب الله ما ليس منه ويخرج منه ما هو فيه. قال: قلت صدق الأمير وبر. حينئذ عندما ذكر له هذا المثال رأى بأنه حق له أن يقول هذا الكلام، أي أنه أفضل منه ليس في الدنيا فقط بل في الدنيا والآخرة. وأكثر من ظل من أصحاب الفرق المنحرفة، لو نظرنا إلى أهل الضلالة وما وقع فيه المبتدع من زيغ وما انحرف فيه أهل الأهواء، إنما أتوا من جهلهم باللغة العربية، لا يفهمون اللغة العربية، وبالتالي يفسرون النصوص تبعا لأهوائهم، ويفهمون القرآن على غير مراد الله، ويفهمون السنة على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ظلوا وأظلوا غيرهم. قال الزهري كما في مقدمة كتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، قال: إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب. أولوا يعني بالمعنى معنى المتأخرين وليس بمعنى التأويل الذي عليه السلف وهو التفسير أو ما يقول إليه الأمر، إنما هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره لقرينة كما يزعمون، فأخطأوا وحملوا القرآن ما لا يتحمل وصرفوه عن معناه الصحيح، وذلك كله بسبب نعم جهلهم بلغة العرب. وقال أبو عبيد: سمعت الأصمعي يقول، سمعت الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول، سمعت أبا أيوب السختياني يقول: عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم بالعربية، تزندقوا وانحرفوا وأصبحوا من أهل الأهواء والبدع بسبب ماذا؟ بسبب جهلهم بلغة العرب. وقال الشاطبي في هذا الباب كما في كتابه الاعتصام في معرض حديثي عن استدلالات أهل البدع: أهل البدع ظلوا وزاغوا واستدلوا ووقعوا في نعم مقدمات ونتائج أحدثوها، ومن ذلك قال الشاطبي: منها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العزوف عن علم العربية. نعم، أدخلوا أنوفهم وأقحموا أنفسهم في أشياء لا يحسنونها، يفسرون آيات القرآن التي توافق أهواءهم، فأحدثوا أمورا لم يسبقوا إليها، وهذا كله أيضا راجع إلى جهلهم باللغة العربية. فقال الشاطبي: الذي يفهم به عن الله ورسوله، لسان العربي يفهم به عن الله ورسوله. ولهذا تلاحظ اليوم بعض الناس يريد أن يضرب الدين ويريد أن يمسنا في شريعتنا، ولكن حتى لا يثور الناس عليه فيأتي من جهة اللغة، يريد أن يهدم اللغة، لأن بذهاب لغتنا سيذهب نعم التمسك بشرع ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال: الذي يفهم به عن الله ورسوله فيفتاتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم، تركوا المعاني الصحيحة التي كان عليها السلف والذين كانوا أعلم وأرسخ في هذا العلم وأفصح منا لأنهم أصحاب لسان عربي مبين، ثم وقعوا في هذه الأمور التي جعلتهم يحدثون في الدين. أما علماء أهل السنة والجماعة فقد أدركوا علاقة الإسلام المتينة باللغة العربية، هناك ترابط شديد وصلة متينة بين اللغة العربية وبين الإسلام، فلهذا السلف أتقنوها غاية الإتقان، فكان ذلك خير وسيلة للفهم الصحيح للنصوص الوحيين من الكتاب والسنة، وكان خير عون لهم على استنباط الأحكام الشرعية، فاستنبطوا وأحسنوا لأنهم كانوا يفقهون هذا اللسان. ولقد كان سلفنا الصالح يحرصون على تقويم ألسنتهم ويجتنبون اللحن في كلامهم ويعدون ذلك عيبا، لذا أمروا بتعلم العربية والتفقه فيها للبعد عن معرة الخطأ وشين الخطل ومن التشبه بهم إذا أردنا أن نكون مثلهم، والتشبه بالصالحين فلاح، من التشبه بهم اجتناب اللحن لأنهم ما كانوا يلحنون في نطقهم ولا يخطئون في خطهم، كما أننا نسعى لتقويم ألسنتنا من الخطأ كذلك نسعى لتصحيح خطنا إذا كتبنا حتى لا نكون مضحكة أمام غيرنا. ولما كانت اللغة العربية بهذه المثابة وبهذه المنزلة الرفيعة وأنها طريق إلى فهم نصوص الوحيين ووسيلة لحفظ الشريعة، ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بوجوب تعلمها. عندما يسأل العلماء عن حكم تعلم هذه اللغة فيقولون بوجوب ذلك، أقول لا بد من أن يتعلمها خاصة طالب العلم، وأن يحسن استعمالها، وأن يعتبر هذا من الدين، يعتبر هذا من الدين. تعلم اللغة العربية ما دامت وسيلة إلى فهم نصوص القرآن والسنة فهي من الدين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا. هذا الإنسان عليه أن يسعى للتكلم بها في أغلب وقته، وأن لا يجعل يعني لسانه يعتاد رطانة الأعاجم. ولهذا في هذا الكتاب وفي غيره يعد أن من ترك التحدث باللغة العربية مع القدرة وتكلم بلغة أخرى من غير دافع ولا حاجة، قال هذا من صفات أهل النفاق. فالمسلم عليه أن يعتاد اللغة العربية التي ستؤثر في عقله وخلقه ودينه تأثيرا قويا بينا. قال: ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، عندما تتكلم بالفصيح من الكلام أنت تتمثل بالسلف وتتشبه بالصحابة رضي الله عنهم وبالتابعين لهم بإحسان عليهم رحمة الله، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. عندما تتشبه بالصالحين لا سيما بالصحابة والتابعين هذا يزيد عقلك، يزيد في عقلك وتمتين دينك واستقامة خلقك. قال: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، إنها من الدين. لهذا العلماء عندما يتكلمون عن العلوم الشرعية وتدريسها يدرجون في مقدمتها علوم الآلة، ومن علوم الآلة اللغة العربية، فهي وسيلة إلى فهم القرآن والسنة كما قلت. فقال ابن تيمية: فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب. أشار إلى أن تعلم اللغة العربية هذا من الواجبات، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، علينا أن نفقه ما أنزل الله علينا في الكتاب، وأن نفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. ومن أين وصل إلى إيجاب تعلم اللغة العربية؟ قال: ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. الله تعالى أنزله قرآنا عربيا مبينا، أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ورسولنا صلى الله عليه وسلم خير من تكلم بهذه اللغة، تكلم باللغة العربية، فلا يمكن أن نتوصل إلى فهم النصوص فضلا عن تدبرها، فضلا عن العمل بها، إلا إذا كنا نفهم اللغة العربية. وهنا القاعدة تقول: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يتم نعم الواجب يعني فهم الكتاب والسنة إلا باللغة العربية، إلا بفهم اللغة العربية، فأصبح تعلم اللغة العربية واجبا. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في المصنف، قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعرفوا القرآن فإنه عربي. إذن أمره بأن يتفقه في السنة وأن يتفقه في اللغة العربية، وأمره بأن يعرف القرآن فإنه عربي. وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. إذن هذا الذي أمر به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه المؤمن، لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال، ففقه العربية من الطريق إلى فقه الأقوال، وفقه السنة والطريق إلى فقه الأعمال. ولاحظ كيف أوجد هذا الترابط المتين. وقال النووي أيضا في تدريب الراوي للسيوطي، قال: وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف، عليه أن يرفع عن نفسه الجهل في هذه الأمور، وأن لا يقع في لحن ولا في تصحيف. والمعلوم أن بينهما فرقا، فاللحن هو الخطأ، كأن ينصب الإنسان مرفوعا ويرفع مجرورا، أما التصحيف هو التشابه في الخط بين كلمتين فأكثر، بحيث لو غيرت نقط كلمة لكانت عين الثانية، نحو التحلي والتجلي والتخلي، كلمات ثلاث، بعضهم ربما حتى ليستعمل كلمة التحلي بالحاء يعني ينقطها فتصبح التجلي، وهو التحلي بأشيء الظهور بصفات معينة، التحلي بالخصال حسنة، والتجلي هو الظهور، والتخلي هو ترك الشيء. لاحظ بأن مجرد الحاء عندما تضع لها نقطة من أسفل تتحول إلى ظهور، وإذا وضعت لها نقطة من أعلى أصبحت من الترك. والإنسان أحيانا عوض أن يستعمل كلمة يستعمل أخرى، يسمى هذا تصحيف، يسمى هذا تصحيفا. إذن قال النووي على طالب العلم أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف. وقال ابن الصلاح كما في مقدمته فحق على طالب الحديث، يعني واجب عليه، فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. يعني يشبه كلام النووي إن كان هنا نعم ذكر بأن هذا العلم لا بد منه لطالب العلم على وجه خاص. وقال السخاوي كما في فتح المغيث في شرح ألفية الحديث قال وظاهره الوجوب، أي ظاهر تعلم اللسان العربي الوجوب. وبه صرح العز بن عبد السلام حيث قال كما في آخر قواعده فالواجبة كالاشتغال بالنحو الذي نقيم به كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نقيم كلام الله؟ أي ننطق به نطقا صحيحا فلا نقع في لحن ولا غير ذلك، كذلك في السنة النبوية الصحيحة. قال لأن حفظ الشريعة واجب لا يتأتى إلا بذلك، كما أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام التيمية عندما قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفهم الكتاب والسنة هذا فرض، ولا نتوصل إليه إلا بفهم اللغة العربية. حفظ الشريعة واجب لا يتأتى إلا بذلك، فيكون من مقدمة الواجب. ولهذا قال الشعبي النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغني شيء عنه. وكذا صرح غيره بالوجوب أيضا، لكن لا يجب التوغل فيه. نعم نحن في زمن أصبح بعض الشباب يغلو في كل شيء، إذا اعتنى بعلم تراه يتعمق فيه كثيرا ويغفل العلوم الأخرى. ربما تراه مثلا يحسن التلاوة ويعرف المخارج ولا ينشغل إلا بهذه الأحكام، وهو جاهل بأمور أخرى عقدية، مسائل في المعاملات، أشياء يعني في العبادات وغير ذلك. هذا قصور، هذا الإنسان عليه أن لا يغلو خاصة في هذه العلوم، لأنها علوم آلة، إنها وسيلة وليست غاية. فلهذا يقول لكن لا يجب التوغل فيه، بل يكفيه تحصيل مقدمة مشيرة لمقاصده بحيث يفهمها ويميز بها حركة الألفاظ وإعرابها لئلا يلتبس فاعل بمفعول أو خبر بأمر أو نحو ذلك. هذا هو، هذه الغاية، هي أن يتعلم هذه القواعد ثم يطبقها على نفسه في نطقه وخطه، هذا هو المطلوب. أما أنه يبقى يحفظ الخلاف ويستدل لكل قول ويتعمق، هذا حسن لو كان جمع علوما أخرى، وتراه فقيرا في المسائل الأخرى وتكون أهم. قال وإن كان الخطيب قال في جامعه إنه ينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته، ولن يقدر على ذلك إلا بعد دربة النحو ومطالعته علم العربية، خاصة من يتصدى للناس ومن يعلمهم. واليوم الناس أصبحت تحتقر، وربما يريد أن يضربك في شيء ويتخذ هذا سببا للنيل منك. ربما قد ترى يعني من يجلس يعلم الناس أمورا وينكر عليهم أشياء ويأمرهم بالمعروف، فعوض أن يأخذ بقوله يبحثون عن خطأ وقع فيه ويشنعون عليه. فلهذا على طالب العلم أن يسعى في تقويم لسانه حتى لا يجد الناس مثل هذه المسوغات ليقدحوا في دعوته. وقال المظفر بن الفضل قال رحمه الله: فأما النحو فإنه من شرائط المتكلم، يعني كل من يجلس للناس ويحدثهم ويخطبهم ويشترط فيه هذا العلم، سواء كان ناظما أو ناثرا، خطيبا أو شاعرا، قال: ولا يمكن أن يستغني عنه إلا الأخرس. يعني هذا العلم يمكن أن نسقطه عن الأخرس الذي لا يفصح بحرف واحد ولا يتكلم. وكان بعض البلغاء يقول: إني لأجد للحن في فمي سهوكة كسهوكة اللحم. يعني عندما يلحن يقول: والله أجد لخطئي رائحة يعني الخنز، والتي تشبه ريح السمك أو ريح العرق والصدى، يعني رائحة كريهة. قال: وهذا حث على تقويم اللسان وتأدب الإنسان. وقد وردت في الحث على تعلم النحو وفي شرف فضيلته وجلالة صناعته: لو تعاطينا حكايته لاحتجنا فيه إلى كتاب مفرد. قال: إذ بمعرفته يعقل عن الله عز وجل كتابه. إنسان لما يفهم اللغة العربية ويفرق بين الحركات وهي يعني من أساليب الاختصار، يدل على الفاعل مثلا رفعه وعلى المفعول نصبه، فهذه من أساليب الاختصار التي تكفي الإشارة العاقل ليفهم هذا المدلول. وإذا كان نعم عالما بهذه الأمور سيعقل عن كتاب الله تعالى معناه وما استوعاه من حكمته واستودعه من آياته المبينة وحججه المنيرة وقرآنه الواضح ومواعظه الشافية. كذلك يفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم آثاره المؤدية لأمره ونهيه وشرائعه وسننه، وبه يتسع المرء في منطقه. فإذا جلس في مجلس وطلب منه أن يتكلم فإذا قال أفصح، وإذا احتج أوضح، وإذا كتب أبلغ، وإذا خطب أعجب. وهذا كله إذا كان نعم متمرنا فاهما بهذه اللغة العربية. وقال الأصمعي أيضا: تعلم النحو فإن بني إسرائيل كفروا بكلمة واحدة كانت مشددة فخففوها. قال الله: يا عيسى إني ولدتك، هذا متعد، يعني جعلت أمك تلدك من غير زوج، وهذه من آيات الله. قال: يا عيسى إني ولدتك، فقرأوا: يا عيسى إني ولدتك، قرأوها مخففة فكفروا، فادعوا أن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد ضربت أمثال بليغة في من أحسن ألوانا من العلم ولكنه لم يتقن العربية. نعم يسقط قدره حتى وإن أتى بشيء عجيب وتكلم بكلام يعني فيه من الفوائد الكثيرة، فلحنه يذهب رونق علمه ويسقط بالتالي يعني من أعين الناس. فالذي لا يتقن اللغة العربية ضرب به الناس قديما أمثالا، حيث قال شعبة: من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس، أو كما قال، يعني مثال استصغار لحال هذا الإنسان الذي طلب علما لا سيما يعني علم الحديث الشريف، ولكنه يقرأ ويلحن هذا كمن عليه رداء برنس ولكن ليس له رأس. وقال حماد بن سلمة: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها، يعني علق على رقبته أو على رأسه ما يوضع فيه الشعير ولكنه فارغ ليس فيه شيء. فتضييع اللسان أشد وأضر على النفس من تضييع المال والثروة، لئن تضيع أموالنا ونفلس أفضل من أن نصبح نعم من اللحانين. فقد قال الشافعي: تعلم النحو فإنه والله يزري بالرجل أن لا يكون فصيحا. قال: وقد بلغني أن رجلا دخل على زياد بن أبيه فقال له: أصلح الله الأمير. قال: إن أبينا هلك وإن أخينا غصبنا على ما خلفه لنا. فقال له زياد: ما ضيعت من نفسك أكثر مما ضاع من مالك. يعني انظر، هذا ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق. هذا اللحن يعني جعله ابن زياد أشد وأضر من ضياع المال. فهذا جاء يسأل الأمير وقال: إن أبينا، والصواب إن أبانا، هذا منادى. لا هذا اسم إن منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. قال: وإن أخينا، وكذلك حكمه النصب، وإن أخانا. هذا يذكرني بما شاع في الشارع اليوم أن الناس إذا رأوا المستقيم من المسلمين ينادونه بقولهم أخينا، والصواب أخانا، هذا منادى بحذف حرف النداء. إذن هذا عوض أن يقول إن أبانا هلك وإن أخانا غصبنا مالنا، فإنه لحن فقال له زياد بن أبيه، قال: والله ما ضيعت من نفسك، يعني ما ضاع من لسانك ووقوعك في هذا اللحن أكثر مما ضاع من مالك. كثرة الاعتناء بجمع المال والحرص على ذلك يشغل كثير من الناس عن تقويم اللسان، بل عن طلب العلم الشرعي. ترى مجالس العلم في المساجد كثيرة، ولكن بعض الناس مشغول بماذا؟ بالجري وراء الدنيا. فهذه الدنيا أفسدت على بعض الناس ألسنتهم وجعلتهم يعيشون جاهلين في دين ربهم سبحانه وتعالى. فقد روى البيهقي عن ابن السائب قال: شهدت الحسن فأتاه رجل فقال: يا أبو سعيد، فقال: كسب الدوانيق شغلك أن تقول يا أبا سعيد؟ هذا أيضا منادى، يا أبا، وقال يا أبو. قال: كسب الدوانيق، يعني جمعك للمال وجريك وراء الدرهم والدينار شغلك عن أن تقوم لسانك. ومن الآثار السيئة للحن أيضا ما رواه البيهقي عن محمد بن الفضل قال: حدثني الرياشي قال: مر الأصمعي برجل يدعو وهو يقول في دعائه: يا ذو الجلال والإكرام. فقال له الأصمعي: يا هذا، ما اسمك؟ قال: ليث. فقال الأصمعي: يناجي ربه باللحن ليث، لذاك إذا دعاه لا يجيب. وما أكثر هذا اللحن أيضا في أدعيتنا خاصة في القنوت. والسبب أن بعض الأئمة عفى الله عنا وعنهم يتركون المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الكثيرة التي فيها من الأدعية العديدة، ويخترعون أدعية من عندهم، ويا ليتهم كانوا فصحاء فيذكرونها مع اللحن، فلا يدري الإنسان ماذا يفعل عندما يكون مقتديا بهم. لهذا يقول الأصمعي لهذا الذي ينادي ربه عوض أن يقول يا ذا الجلال، قال: يا ذو الجلال والإكرام. قال: يناجي ربه باللحن ليث، لذاك إذا دعاه لا يجيبه. بعد أن عرفنا هذا كله، كيف نرضى إذا تكلمنا أن تكون ألسنتنا معوجة؟ وأحدنا لا يرضى أن يكون له حذاء في رجله إلا في نهاية الحسن والبهاء والجمال. تريد أن يكون ثوبك جميلا وحذاؤك جميلا وأن تظهر في صورة حسنة، فأي عضو أولى بأن يحفظ من الزلل؟ أي عضو أولى من أن تحفظه من الزلل من اللسان الذي كرمه الله إذ أنطقه بتوحيده؟ العجب الذي لا يكاد أن ينقضي من أناس لا يعلم أحدهم من علم العربية إلا اسمه، ولا من النحو إلا رسمه، بل إنه قد لا يستطيع أن يركب جملة تركيبا صحيحا، ولا يقدر على ضبط الكلمات بالشكل على الصواب، ثم يتسور المراقي فيدعي العلم، ثم تراه يمطر على كل من خالفه بوابل من السباب والشتائم، وهذا ما تشهده كثير من مواقع الأنترنت اليوم. يحسب أحدهم أنه يحسن صنعا، وتأمل ما يرعاك الله في هذه الواقعة التي نختم بها. واعتبر عن العباس بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء عبد العزيز الدراوردي في جماعة إلى أبي ليعرض عليه كتابا، فقرأه لهم الدراوردي وكان رديء اللسان. انظر، نعم الناس تأتي إليه لتتعلم، لكن لما كان لحانا سقط قدره، قال: يلحن لحنا قبيحا. فقال أبي: ويحك يا دراوردي، أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن أحوج منك إلى غير ذلك، كيف تجلس للناس وتعلم غيرك ولسانك لا يزال يلحن لحنا قبيحا؟ وأنبه في الختام على أمر مهم، وهو أن دراسة النحو ومعرفة قواعده ليس مطلوبا لذاته، بل هو وسيلة لغاية كبرى، وهي تقويم اللسان وضبط التعبير. ومن الخطأ البين أن نقصر الاهتمام على دراسة النحو دون تطبيق لقواعده، هذه أيضا مصيبة أخرى. كثير من الناس يتعلم أشياء لكنه لا يحولها إلى عمل، لا يطبقها، وبركة العلم هو أن يعمل به وأن يتحول إلى عمل. علم النحو خاصة اليوم ربما قد تجلس مع بعض الناس تسألهم أسئلة يجيبونك إجابات صحيحة، لو سألت ما حكم الفاعل لقال الجميع الرفع، وما حكم المفعول لأجاب إجابة واحدة دون تفكير النصب، لكن لو قام أحدهم يتكلم لا رفع المنصوب ولا جر المرفوع ولا خلط في كلامه. نقول له إن العبرة بهذا التعلم هي أن تقوم لسانك، أما إذا كنت تحفظ الحدود وتضيع هذه الأحكام فليس يعني لا فائدة في تعلمك هذا. إذا قل أن يجتمع في طالب العلم اليوم تمكن في النحو وفي العلوم الشرعية، يكفيه أن يأخذ من اللغة العربية ما يقوم به لسانه. نحن لا نطلب من الناس ولا من أنفسنا أن نصبح مثل سيبويه أو غيره من أهل اللغة، إنما يكفينا أن إذا تكلمنا كلاما صحيحا لا لحن فيه، يعني ليس مطلوبا منا أن نصبح من أبلغ الناس وأفصحهم، لكن يكون كلامنا صحيحا لا وجاج فيه ولا لحن، ونصون عباراتنا عن الخطأ، ولا من غير أن نغوص في هذه المباحث. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وهذه جعلتها اليوم تمهيدا ومقدمة وترغيبا أيضا في آن واحد في تعلم هذا العلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكي نحسن تسهيله، لأن بعض الناس عندما يعلم غيره ربما يعقد عليهم في العلم، وهذه الأمور في الحقيقة ليست على الصورة التي يظنها كثيرون منهم، فالأصل أن نذلل العلم وأن نسهله على الطلبة حتى لا ينفروا منه. ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.